أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. المسألة الثامنة: إذا أولد العبد من معتقتين ابنا، وولاء الابن لمعتق امه. هذه المساله على ضوء المسائل التي تقدمت في الدرس السابق واضحه العالم فيها، فانه بينا في الدرس السابق ان العبد ما دام عبدا فان ابنه المولود من المعتق يتبع في الولاء معتق الام، فاذا اعتق الاب يتبع في الولاء معتق الاب، صحيح؟ ينجر الولاء الى معتق الاب. طب إلى هنا المسألة واضحة، فولاء الابن لمعتق أمه. فلو اشترى الابن عبدا فأعتقه كان ولاؤه، يعني ولاء المعتق كان ولاؤه له، ولاء المعتق له. فلو اشترى معتقه أبا المنعم فأعتقه إن جر الولاء من مولى الأم إلى مولى الآب. من هو مولى الآب؟ هو نفس المعتق. نحتاج نجتمع على السبورة أسهل؟ ما يحتاج؟ إن جر الولاء من مولى الأم إلى مولى الآب، قلنا مولى الآب هنا هو نفس المعتق الذي اعتقه الابن. خب. وكان كل واحد منهما من الابن والمعتق، كل واحد منهما مولى الآخر. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب أنه من مات ولم يكن له وارث مناسب كان الآخر هو مولاه. فإن مات الأب فميراثه لابنه، فإن مات الابن ولا مناسب له، يعني لا وارث مناسب للابن، فولاء الابن لمعتق أبيه. وإن مات المعتق ولا مناسب له فولاؤه للابن الذي باشر عتقه، واضح بعد. ولو ماتا معا في وقت واحد، نزل الصاروخ على بيتهما فانتقلا إلى رحمة الله تعالى، ولم يكن لهما مناسب، ليس لهما وارث مناسب، قال الشيخ يرجع الولاء إلى مولى الأم. أي شيخ هذا الذي قال؟ الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. قلنا في الفقه إذا أطلقت عبارة الشيخ ولم تأتي قرينة صارفة لها فالمراد هو الشيخ الطوسي، إلا إذا كانت قرينة تصرفها إلى غيره. قال الشيخ يرجع الولاء إلى مولى الأم، وفيه تردد عجيب، وفيه تردد. لماذا تتردد والقائل هو الشيخ؟ يقول أتردد. وجه التردد عندي من أن الولاء هذا وجه للقول بأن الولاء يرجع إلى مولى الأم، أن الولاء لحمة لحمة النسب، فكما أن النسب، التفت معي، فكما أن النسب إذا وجد مانع، إذا وجد من هو أولى فإنه يمنع من هو أبعد، لكن إذا فقد من هو الأولى نجع من هو الأبعد. وعندنا الولاء لحمة لحمة النسب، فكما أنه في النسب كذا في الولاء أيضا كذا. يستفيد في النسب إذا وجد الحفي، إذا وجد الابن المباشر لا تصل النوبة إلى الحفي، لكن إذا فقد الابن المباشر تصل النوبة إلى الحفيد، صحيح؟ كذلك في الولاء نقول مع وجود مولى الأب لا تصل النوبة إلى مولى الأم، لكن إذا فقد مولى الأب تصل النوبة إلى مولى الأم. هذا وجه القول. لماذا؟ بأن الولاء ينتقل إلى، يرجع الولاء إلى مولى الأم. هذا الذي أتى على ضوئه الشيخ الصوفي رحمة الله عليه. خب، لماذا أنت تتردد إذن؟ يوجد وجه. يقول أتردد ولا أقبل بهذا الوجه. وجه لأنه هناك وجه لقول آخر بعدم رجوع الولاء. ما هو؟ قال لأن الولاء، لأن الانجرار الذي حصل من معتق الأم إلى معتق الأب يعني انقطاع بينهما، لأن الانجرار يعني الانقطاع في الولاء، فلا يرجع بعد ذلك. لا دليل عندنا على الرجوع. ما الدليل على الرجوع؟ هذا مو مثل النسب، في هذا ما يمكن قياسه. خب وفيه تردد، بين الوجه، وجه التردد في القول، في وجه التردد على القول الذي ذهب إليه الطوسي أو القول الآخر. القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة، ومن توالى إلى أحد يضمن حلفه ويكون ولاؤه له. واو، ومن عندكم واو؟ ما موجود الواو المثالث، لأن الواو ما يصير لها معنى. كلام جديد، إلا إذا قلنا أن هي عبارة القسم الثاني ولا تضمن الجريرة مو من المحقق الحلي. واحد مصحفين هاي إذا هو اللي حاط العناوين هذه جيد تقسيمات، فيصير حق على الكلام السابق، لا زال الكلام في ولاء. أما مع دخول في قسم جديد ما له معنى ينعكس بالواو، الواو عطف على ماذا؟ ما يصير له معنى بعد. ومن توالى إلى أحد يضمن حلفه ويكون ولاؤه له. يضمن حلفه يعني شنهم؟ يعني يضمن جريرته. توالى إلى أحد يعني جعل ولاءه له، ولائي لك تضمن جريرتي وترثني، هكذا أذهب إليك وأقول لك ولائي لك تضمن جريرتي وترثني. خب شيء مقابل شيء. خب ومن توالى إلى أحد يضمن حلفه، المقصود بالحلف هنا هو الخطأ، قتل الخطأ أو قطع الأعضاء، ما يوجب الدية على كل حال بفعل الخطأ لا بالفعل العمدي، وإلا الضمان لا يشمل الفعل العمدي. ويكون ولاؤه له صح ذلك ويثبت به الميراث، صح ذلك ويثبت به الميراث، يعني الميراث يثبت للضامن على المضمون، لكن الميراث لا يتعدى الضامن. شلون لا يتعدى الضامن؟ يعني الضامن فقط هو الذي يرث، فإذا انتقل إلى رحمة الله عز وجل وبعد ساعة انتقل المضمون له من شدة الحزن، يعني توفي الضامن وبعد ساعة من شدة الحزن توفي المضمون مثلا، نقول إرث المضمون لا يذهب إلى ورثة الضامن، لأن الإرث هنا لا مو مثل ولاء العتق، هذا ولاء الضمان الجريرة، ولاء مخصوص لا ينتقل إلى العصبة، لكن لا يتعدى الضامن، يعني لا يتعداه، يعني لا يخرج عنه، فقط إليه لا يزيد عنه فيصل إلى بقية الورثة. ولا يضمن إلا سائبتان. السائبة يقال السائبة يعني المحدودة غير المقيدة. السائبة أصل كلمة السائبة في اللغة يعني غير المقيدة. إذا كان الإنسان له ولاء فهو مقيد بذاك الولاء، إذا كان عبد أعتق فله ولاء، مو خب ولاؤه لسيده المعتق، مو للمعتق، للسيد السابق الذي هو معتقنا الآن، هذا لا يضمن. ليش؟ لأن الضامن له هو نفس المعتق. خب ولا يضمن إلا سائبة، يعني شخص لا ولاء لأحد عليه. أما إذا كان لأحد ولاء عليه فلا اسمه، فلا يضمن، لا ولاء لا ولاء عليه. كالمعتق في الكفارات والنذور. خب او من لا وارث له اصلا. خب هذا ماذا؟ سائب. اذا كان ليس له وارث، افترض شخص نزل صاروخ على مدينته فاثناها عن اخرها قنبلة ذرية، فما بقي إلا هو. خب هذا من الذي يرثه؟ يقول الضامن. خب ولا يرث هذا يعني الضامن إلا مع فقد كل مناسب، ومع فقد المعتق، يعني كل المناسب من الطبقة الأولى والثانية والثالثة، وفقد المعتق وهو يعني هذا الضامن أولى من الإمام، أحق من الإمام. خب الزوج والزوجة شلون؟ قال ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى. الزوج يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع، والباقي الزائد على النصف أو الربع يذهب إلى من؟ إلى الضامن. القسم الثالث ولاء الإمامة. خب فإذا علم الضامن، هذا مما يشير فإذا في التعبير فإذا، لأنما العناوين هذه شنو؟
موضوع
مو من وضع المات، مو من وضع المصنف، بدليل العصر بالفاء. خب فإذا علم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له، صحيح؟ وهو القسم الثالث من الولاء. فإن كان الإمام موجودا حاضرا فالمال له يصنع به ما يشاء. بعد ما احنا ما يصير، ليش قال يصنع به ما يشاء؟ بعد يقول احنا ما نقدر نعين للإمام ماذا يصنع، الإمام أدرى بتفليته منا، احنا ما يصير نجتهد ونعلم الإمام بحكمه. خب وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه تبرعا، وإلا فهو له يضعه حيث يشاء، يعني لا يتعين هذا المصرف، يعني ليس حقا لهم بل هم أحد المصارف علي، أو هو للإمام والإمام يضعه حيث يشاء. وإن كان غائبا قسم في الفقراء والمساكين. عندي أنا القراء، الفقراء هي مو القراء، الفاء ناقصة، والمساكين، ولا يدفع إلى غير سلطان الحق، لا يدفع إلى غير سلطان الحق، الإمام أو نائبه الخاص أو نائبه العام، خب إلا مع الخوف أو التغلب. الخوف بأن أخاف عليه، أخاف على نفسي إذا لم أدفعه، أو يأخذه قهرا عني، التغلب يعني يأخذه قهرا عني. مسائل ثلاث. خب هذه المسائل الثلاث هل لها ربط ببحث الإرث لكي تدرج هنا؟ قرأتم المسائل الثلاث؟ خب هل لها ربط ببحث الإرث؟
فيما يرجع للإمام،
لعل الوجه مشابهة البحث هنا، يعني استرسالا ذكرها لأنه كان يتكلم عن أموال للإمام، فاسترسل وذكر أمثلة أخرى لها ربط من هذه الجهة، وإلا ليس لها ربط بأصل المبحث وهو كتاب الإرث، إنما ذكرها استرسالا. المسألة الأولى ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحار وهو للمقاتلة بعد الخمس، يعني يخرج منه الخمس، فما زاد عن الخمس وهو الأربعة أخماس يدفع للمقاتلة. خب وما يأخذه سرية بغير إذن الإمام، خرجت جماعة بغير إذن الإمام، يعني الكلام السابق أما إذا كان القتال بإذن الإمام، أما هذا الفرع الثاني القتال بغير إذن الإمام فهو للإمام عليه السلام وليس لهم شيء. ليش؟ لأنهم قصروا بعدم استئذان الإمام. خوف فهو للإمام عليه السلام. وما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير حار، يخافون يسمعون أنباء بأن المسلمين سيخرجون لقتالهم، سيهربون ويفرون ويتركون خلفهم الغنائم، هذه الغنائم أيضا للإمام أيضا، فهو للإمام أيضا. وما يؤخذ صلحا أو جزية، صلحا يعني يذهب المسلمون لمحاربة المشركين فيتصالحون فيرفعون لهم مبلغ صلح وجزية سنوية مثلا، فهو للمجاهدين. ومع عدمهم، عدم وجود مجاهدين يقسم في الفقراء من المسلمين. شلون عدم وجود مجاهدين؟ كما لو فقط الإمام رسل لهم برقية هددهم فيها فخافوا وقالوا نحن نصالحك، فهو لفقراء المسلمين. طب الثانية ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب. طب أهل الحرب، أهل الحرب هم الكفار الذين بيننا وبينهم حرب، يعني غير أهل الذمة. جيد، يقال لهم كفار حربيين، ليس بيننا وبينهم ذمة. خب ما يؤخذ غيلة منهم، يعني نأخذه بدون كالسرقة مثلا، كالسرقة. ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب إن كان في زمان الهدنة أعيد عليهم، وإن لم يكن في زمان الهدنة كان المأخوذ لآخذه، لكن وفيه الخمس، يعني يخمسه ويتملك الباقي. الثالثة، المسألة الثالثة، من مات من أهل الحرب وخلف مالا فماله للإمام إذا لم يكن له وارث. من مات من أهل الحرب، تقدم الكلام من المقصود بأهل الحرب، يعني الكفار الذين ليس بيننا وبينهم ذمة، عقد، اتفاقية. خب هذا مات وخلف مالا، إلى من هذا المال؟ فماله للإمام إذا لم يكن له وارث. خب النظر الثالث في اللواحق، وأما اللواحق فأربعة. فأربعة فصول. الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. أما ولد الملاعنة، المرأة الملاعنة هي التي لاعنها زوجها. خب فقلنا أن باللعان ينتفي الولد عن أبيه، لا يحكم بأنه ابن لهذا الأب. خب يبقى نسبه من جهة الأم فقط. يقول يرث ولد الملاعنة ولده وأمه. ولد الملاعنة من الذي يرثه إذا توفي؟ الأم ترثه وأبناؤه أيضا يرثونه. خب للأم السدس والباقي للولد، للذكر سهمان وللأنثى سهم، على القاعدة. يعني نعتبر أنه أبوه قد توفي، بعبارة واضحة نعتبر أن أباه قد توفي، فالباقي له أمه وأبناؤه، فنورث الأم والأبناء. والأب كأنه غير موجود، حتى وإن كان موجودا نعتبره غير موجود. للذكر سهمان وللأنثى سهم، ولو لم يكن ولد فللأم الثلث، كان المال لأمة الثلث بالتسمية والباقي بالرد. قلنا القاعدة في ولد الملاعنة أنه تعتبر أنه أبوه متوفي، فننظر إلى أمه والأبناء، الثلث بالتسمية والباقي بالرد. كأي رجل له أم وأبناء، كم؟ أو أم فقط، كم للأم؟ الأم لها الثلث بالتسمية والباقي بالرد. وفي رواية أريث الثلث والباقي للإمام، هذه الرواية موجودة أن الأم ترث الثلث وما زاد عن الثلث فهو للإمام، لا يرد عليها. خب لأن الإمام هو الذي يعقل عن، شلون يعني هو الذي يعقل عن؟ لأن هذا ليس له عاقلة، العاقلة هم أقارب الرجل الذكور أبناء أبيه. خب ليس له عاقلة، الذي يعقل عنه هو الإمام، فإرثه إلى الإمام. لكن الأول هو الأشهر فتوائيا، الفقهاء أفتوا على الأول وتركوا هذه الرواية، أعرضوا عنها. فإرث ولد الملاعنة لأمه، الإرث كله للأم، ثلثه بالتسمية والباقي بالرد. خب ومع عدم الأم والولد أو الولد، يرثه الإخوة للأم وأولادهم. الإخوة للأب كأنهم غير موجودين نعتبرهم، واضح؟ خب يرثه الإخوة للأم وأولادهم، والأجداد من طرف الأم وإن علوا، ويترتبون الأقرب فالأقرب. واضح، فقط نعتبر أن الأقارب الذين من طرف الأب غير موجودين، فنورث الأقارب الذين من طرف الأم. خب ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم، نفس الكلام هو الكلام، أو أعمام الأم أيضا، أعمام الأم أعمام ما عنده مشكلة وياهم، الذين من طرف الأب عندنا مشكلة معهم. هنا لو قال الأخوال والخالات وأولادهم أو أعمام الأم أيضا، لأنه عدم عند عدم وجود الأخوال تصل النوبة إلى الأعمام، أعمام الأم، لأن الكلام عن الأخوال هنا والخالات أخوال مباشرين، فمع عدم وجودهم تصل إلى أخوال الأب والأم، هنا أخوال الأب ليس لهم شيء، فتصل النوبة إلى أخوال الأم وأعمامها، فأعمام الأم أيضا يرثون وإن كانوا أعمامين. وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء، ليش؟ لأنهم يتقربون إلى الميت بأمه، وورثت ومن يتقرب إلى الميت بأمه لا فرق بين الذكر والأنثى، بخلاف من يتقربون بالأب فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن حرم قرابة الأم أصلاً، لا يوجد أقارب من جهة الأم أصلاً حتى لا يبقى لها وارث وإن بعود، يعني حتى خال الخال أو من بعيد جدا لا لم يبقى، فيرث الإمام. والزوج والزوجة، زوج لو كانت هذا ابن الملاعنة زوج، فزوجته ماذا تفعل؟ أو الزوجة مثلا، والزوج والزوجة يرثان نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات، النصف للزوج والربع للزوجة مع عدم الويل، ونصف النصف يعني الربع، ونصف الربع يعني الثم مع وجود ولد للزوجة أو للزوج، يعني النصيب الأدنى والنصيب الأعلى. خب، وهل يرث مع خرابة أمه؟ قيل وهل يرث مع خرابة أمه؟ قيل نعم، القائل هو المشهور. ليش؟ لأن نسبه من الأم ثابت فيرث من قرابة أمه، كما أنهم يرثون منه وأيضا يرث منهم. خب، وقيل، والقائل هو الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الاستغفار، قال لا يرث إلا أن يعترف به الأب، لكن هذا القول متروك. ليش متروك؟ لأن أولئك كما يرثونه أيضا هو يرثهم من الطرفين، الإرث ما يصير من طرف واحد. خب، أما الأب ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب بالأب، يعني الإخوة من طرف الأب، الأخوات من طرف الأب، الأعمام من طرف الأب، الأعمام العمات من طرف الأب، الأخوال والخالات من طرف الأب، أعمام الأب يعني وخالاته، وأخوال الأب وخالاته. خب، فإن اعترف به الأب بعد اللعان، ليش؟ لأنه باللعان تنتفي البنوة والأبوة بينهما، فإن اعترف به الأب بعد اللعان ورثه أباه ولا يرثه الأب. ليش هو يرث الأب؟ لأن الأب أقر على نفسه بأن الابن يستحق هذا الإرث، فإقراره يثبت الإرث من طرف الأبي للابن، يعني أن الابن يرث الأب. خب، هل ينعكس أيضا أن الأب يرث الابن؟ يقول لا، ولا يرثه الأب. خب، وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ خب، الأب اعترف بالابن، الابن إذا توفي عم الأب أو عمه من يعني أخو أبيه يرثه هو أم لا؟ ملتكين؟ أو إخوته من جهة الأب توفوا يرثهم أم لا؟ وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ قيل نعم. ليش؟ لأن الإقرار بمثابة إقامة بينة، وكأن الأب هنا أقام البينة، إقرار الأب وكأنه أقام البينة على أن هذا ابنه. واضح؟ قيل نعم. والبينة شنو هو البينة؟ تثبت النسب، فإقرار الأب يثبت النسب، فإذا ثبت النسب ورث هو الابن يعني أقاربه من جهة الأب. قيل نعم، لكن والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونهم. ليش الوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونهم؟ الوجه يعني الأقرب الذي أراه، الذي أرتضيه، الذي أستوجهه أنا، أي المحقق الحلي يعني، يقول المحقق الحلي الذي أراه أنه لا يرثهم ولا يرثونه. لماذا؟ يقول لأنه باللعان انتفى النسب بين الابن والأب. بالإقرار بعد ذلك لا يثبت النسب. غاية ما يثبت هو ماذا؟ هو أن غاية ما هنالك أن الأب أقر، فبإقرار الأب حصل إرث، حصل استحقاق للابن من إرث الأب بهذا الإقرار. ولو كان الإقرار بمثابة البينة لقلنا أنه ينعكس أيضا، بمعنى أن الأب أيضا يرث من الأب، لأن البينة الشرعية تثبت كل لوازمها. بعد البينة الشرعية تثبت كل لوازمها. الآن شيخ حسين يأتي ببينة شرعية تثبت بأن هذا الطفل الذي في الشارع هو ابنه، يثبت تثبت هذه البينة البنوة بينهما. هذه البينة كما تثبت كما أن الطفل يرث الشيخ أيضا الشيخ يرث الطفل، تنعكس. هنا الإقرار لو كان بينا لانعكس أيضا، لقلنا بأن الأب أيضا يرث من الأب. لكن لانقطاع النسب باللعان واختصاص حكم الإقرار بالمقر فحيث إقرار العقلاء على أنفسهم جاري، أما إقرارهم على أنفسهم هل يجري على غيرهم؟ لا يجري على غيرهم. مسائل: المسألة الأولى، طبعا أنا ما أحضر أكثر من هني كابنائي ما بنفع شو استرحنا. المسألة الأولى: لا عبرة بنسب الأب هنا، فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما سواء. فلو خلف أخوين هنا أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما سواء، نعتبر الأخوة التي من طرف الأب كلا أخوة كلا شيء، يعني توفي هذا ابن الملاعنة فله إخوة من الأم فقط وله إخوة من الأب والأم. خب الذين من الأم لا كلام لنا فإنهم يرثونه، الذين من الأب والأم نعتبرهم فقط من طرف الأم، واضح؟ فيرثونه على حد سواء، فيقسمون المال بينهم بالسوية، ما يصير ثلث للإخوة من الأم والباقي للإخوة من الأب. لا، أحدهما لأبيه على تقدير كونه ابن لذلك الأب، يعني يريد يقول على تقدير كونه ابنا لذلك الأب، كما لو أقر الأب به مثلا. خب أحدهما لأبيه، وإلا في الواقع إذا لم يقر إحنا ما نقدر نعتبر أنه ابن لذلك الأب شرعا، ما نقدر نعتبر لأن البنوة انتفت بينهما شرعا. خب أحدهما لأبيه وأمه يعني على تقدير أن ذاك فعلا أب له، فهؤلاء يكونون إخوة من الأب والأم. خب حتى التعبير فيه مسامحة لكن المقصود واضح، يعني ما يقدر يجيب تعبير أوضح إلا بتطويل لا طائل منه. فهما سواء يعني اثنينهم يصيرون إخوة من الأم فقط، وكذا لو كانا أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم والآخر فقط للأم، نفس الكلام هو الكلام. وكذا لو خلف ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه فإنهما معان ابن أخوين للأم، نفس الكلام هو الكلام. يعني توفي الميت ابن الملاعنة هذا وله ابن أخ من أمه فقط وابن أخ من أبيه وأمه، فإنهما نعتبرهما في درجة واحدة أنهما ابن أخين من الأم، ابن أخوين من الأم. وكذا لو خلف ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه، أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة، المال بينهما ثلاثا وسقط اعتبار نسب الأب، لا يعتبر نسب الأب. يعني نسب الأب كلا نسب، نعتبر الأب غير موجود. هذه هي المسألة الأولى. خب المسألة الثانية، إذا ماتت أمه ولا وارث له لها للأم سواه سوى ابن الملاعنة، فميراثها له. خب ولو كان معه أبوان، مع ابن الملاعنة أبوان أو أحد الأبوين فلهما السدسان أو لأحدهما السدس على وفق القاعدة إلى الآن، والباقي له إن كان ذكرا وإن كان أنثى فالنصف لها. ليش؟ لأن الأنثى لها النصف بالتسمية والباقي بالرد، والباقي يرد بموجب السهام، يرد على الأم أو على الأب مع البنت. خب هذه لو لم يأتي بها لا زيادة فيها، هذه المسألة فيها زيادة خصوصية. الثالثة، لو أنكر الحامل وتلاعن فولدت توأمين. هذا الزوج أنكر الحامل، قال أنا لم أحبلك، لست أنا الذي أحبلتك، لا أعرف من أين حملتك، هذا مو شغلي أنا بعد. خب بعدين أنجبت، طلعوا اثنين. خب فولدت توأمين توارثا، يعني الابن الذي في البطن يرث من الابن الذي في البطن، من الابن الآخر الذي في نفس البطن، ويعتبران أخوين من الأب والأم هنا، لكن توارثا بالأمومة دون الأبوة، وعليه فلو هذه تظهر الثمرة هنا مع أنهم جزما أخوين من الأب والأم. التفت تظهر الثمرة هنا أنه أن هذه الأم لو كان لها أبناء من زوج آخر فإنهم يعتبرون إخوة، حتى خلنا نفترض التوأمين عمرو وزيد توأمين، خب هذهن أمهم لها أبناء من زوج آخر سابق. خب فإذا توفي زيد فإن عمرو، فإن إرث زيد ينتقل إلى عمرو وبقية الإخوة على حد سواء، مع أنه جزمان زيد أخو عمرو لأبيه وأمه، لا شك في ذلك. هل تشكون أنهم طالعين في نفس الكورس، دارسين في نفس الصف، في نفس المدرسة؟ مو خب يقول بالأمومة دون الأبوة. ليش؟ لأن الأبوة انتفت هنا باللعان. الرابعة، لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد. هذه غير التلاعن، شوفوا هنا لا كلام لنا في التلاعن، كلام آخر ذكره استطرادا، هذا ابن ذات زيد ابن خالد لا خلاف، لكن خالد سوى ثورة ضد السلطان، أو زيد سوى ثورة ضد السلطان، زيد هو الابن قلنا، فالسلطان يطلبه، هاي تحصل في الزمن القديم كثيرا في أيام الخلفاء العباسيين، أن الابن يقوم بثورة وما شابه ذلك، فالأب يخاف من التبعة، يقول أنا أذهب إلى السلطان وأتبرأ من ابني، أقول أنا بريء منه ولا يرثني ولا أرثه. لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد، قال الشيخ رحمه الله في النهاية، يعني في الأخير الله يرحمه، في النهاية الله يرحمه، في النهاية كتاب الشيخ طوسي اسمه النهاية، مو في النهاية يعني في الأخير الله يرحمه، مو قيد للرحمة، في النهاية يعني في كتاب النهاية، قال الشيخ كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، يعني بعبارة أخرى أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يرى أن تبرؤ الأب من الجريرة ومن الإرث يوجب منعه من الإرث، مشري؟ لكن وهو شاذ هذا القول، وهو قول شاذ، والصحيح يعني أنه شنه؟ أنه يرث، وأن هذا التبرؤ لا ثمر له. وأما ولد الزنا، نقرأ هو ونتوقف لا بأس، فلا نسب له، ولد الزنا لا نسب له ولا يرثه الزاني. معلوم أن هذا حصل من مني ذاك جزما، ولا يرثه الزاني ولا التي ولدته يعني الزانية ولا أحد من أنسابهما ولا يرثهم هو. هذا مقطوع من الشجرة. وميراثه لولده، إذا له إذا تزوج هذا ابن الزنا وأنجب فالميراث لأولاده. خب، ومع عدم الأولاد للإمام إذا لم يكن هناك ضامن جريرة أو معتق. معتق خب لا يتصور هنا، بل قد يتصور المعتق ليش قد يتصور، كما لو كانت الأم هي التي زنت فإن ابن الزنا هنا يلحق في الرقية بأمه فيكون رقا لمولى أمه. خب على كل حال، مع عدم ضامن الجريرة والمعتق يتصل النوبة إلى الإمام على حسب الترتيبات التي تقدمت. ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد والأعلى مع عدمه. وفي رواية ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة. ليش؟ لأنه جزما ابن هذه المرأة. نقول حتى وإن جزمنا، لكن البنو لا تثبت إلا بالوضع الشرعي، الوضع الصحيح، وهذا وضع غير شرعي غير صحيح، وهي مطرحة متروكة لم يعمل بها هذه الرواية. الفصل الثاني في ميراث الخنثى يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.